السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثي إليكم أحبتي في هذه المحاضرة عن الشفاعة، ونبدأ بالحديث عن شفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومن ثم نذكر شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، وشفاعة الرسل، وشفاعة الملائكة. أيها الأحبة، ذلك اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين ينبغي أن نعد العدة لذلك اليوم، عاملين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فعلينا أن نجتهد في الاستعداد للقاء الله جل وعلا بتحقيق التوبة من الذنوب وعمل الصالحات والتزود من النوافل وكثرة ذكره سبحانه وتعالى. إنه يوم فيه أهوال عظيمة، لو تفكر الواحد منا في تلك الأهوال وما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة لجعله ذلك ملازما لفعل الخير، مجتنبا فعل ما يسخط الله جل وعلا. في ذلك اليوم يمن الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الرسل والنبيين، بأن يجعل له شفاعات، وهذه الشفاعات سنذكرها، ونبدأ بذكر الشفاعة العظمى والكبرى. فمن أصول أهل السنة والجماعة ومن معتقدهم الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى أكرم حبيبه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنواع من الشفاعة، فإن له عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات اختص بها صلى الله عليه وسلم دون غيره، انتبه، اختص بها. وهناك أنواع من الشفاعات شاركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بالحديث عن الشفاعات الخاصة به التي يتفرد بها صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أولها كما قلت لكم الشفاعة العظمى الكبرى، التي تكون في موقف القيامة، وهي الشفاعة التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل. وهذه الشفاعة عامة للمؤمنين وللكافرين، لإراحة أهل الموقف مما يجدونه، ليحاسبهم الله جل وعلا. هذه الشفاعة العظمى كما قلت لكم خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. وهذه الشفاعة كما قال العلماء هي المذكورة في قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الآية في سورة الإسراء. فهذا هو المقام المحمود، وذلك أن الناس يقفون بين يدي الله للحساب حفاة عراة غرلا، وتدنو الشمس من الرؤوس، ويزاد في حرارتها، ويبلغ الناس من الكرب والهم والغم ما الله به عليم. فيموج الناس بعضهم في بعض ويفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة. فهذه الشفاعة يطلبها الناس من الأنبياء وهي شفاعة جائز طلبها، لأن الناس يطلبون من الأنبياء أن يدعوا لهم رب العالمين، يسألوه أن يحاسبهم سبحانه وتعالى، فإنهم في كرب وضيق عظيم من حر شديد وحشر ودنو الشمس من الرؤوس وطول الوقوف. فحينما يطلب الناس من الأنبياء والرسل الشفاعة يتأخر عنها أولو العزم كما هو مذكور في الأحاديث، وسأذكر طرفا منها، ومنها الأحاديث الطويل الذي في الصحيحين وعند أصحاب السنن وأصحاب المسانيد وبقية أصحاب الصحاح. فالناس يأتون أولا لآدم عليه الصلاة والسلام فيعتذر آدم، ثم يذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام نبي الله فيعتذر، ثم إبراهيم يأتونه ويطلبون منه أن يشفع فيعتذر، ثم يأتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيعتذر، ثم عيسى يأتونه ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر، ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي محمدا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي تحت العرش فيقع ساجدا لربه، ثم يفتح الله عليه ويلهمه من الثناء عليه سبحانه وتعالى شيئا لم يفتحه لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أنه عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بعد إذن الله تعالى له، فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، كما قال سبحانه في آية تحفظونها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا أحد يا أحبتي يستطيع أن يشفع عند الله إلا بعد الإذن من الله، حتى ولو كان ذلك العبد وجيها عند الله. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وجاهة عند الله، ومع ذلك لا يشفع حتى يأتيه الإذن من الله. فإذا جاء الإذن رفع صلى الله عليه وسلم رأسه وسأل ربه الشفاعة فيشفع عليه الصلاة والسلام، فيقضي الله تعالى بين الخلائق ويفرغ من محاسبتهم جميعا في وقت واحد، لا شيء يشغله عن شيء، كما أنه سبحانه خلقهم في وقت واحد ويرزقهم ويعافيهم في وقت واحد، كذلك يحاسبهم في ذلك اليوم في وقت واحد. قال العلماء وفي ذلك اليوم الطويل يقيل أهل الجنة، يقيلون في الجنة. من أين استنبط العلماء هذه الفائدة وهذه البشارة؟ استنبطوها من قوله سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، انتبه، وأحسن مقيلا، وهذه في سورة الفرقان. فإذا يشفع صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة الكبرى التي يغبطه فيها الأولون والآخرون، وهذه الشفاعة لم ينكرها أحد، وهي شفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولنكمل ما يكون في خبر تلك الشفاعة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. حديث الشفاعة كما قلت لكم رواه الشيخان البخاري ومسلم، ورواه أصحاب السنن وأصحاب المسانيد وبقية أصحاب الصحاح، وسأذكر لكم لفظه، واللفظ الذي سأورده هو لفظ مسلم، اخترت لفظ مسلم. فقد روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، يصيبهم الهم لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، يقول: آدم ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله. قال: فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا. فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال: فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله فيقول: يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. وفي رواية لمسلم أيضا عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن يلهمنيه الله، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: أمتي أمتي، فيقال لي: انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال لي: انطلق. فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. وفي رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك، أو قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، يعني كان يحب الذراع صلى الله عليه وسلم، فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. ثم يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوح فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟
فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا. فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، ثم يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. وعند مسلم في الرواية التالية بيان ما ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما وصفه بأنها كذبات، وهي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكر قوله في الكوكب، قول إبراهيم في الكوكب هذا ربي، وذكر قوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا، وذكر قوله لهم إني سقيم. نرجع إلى الرواية التي كنا في إرادها، قال فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته أنت رسول الله وكلمت الناس في المهدي وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه. فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، يعني عيسى لم يذكر ذنبا عليه الصلاة والسلام، لكنه يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. ومن حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا للصحابة رضي الله تعالى عنهم ويخاطب الأمة، فيمر أولكم كالبرق. قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، يعني الناس في سيرهم على الصراط، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، ثم كأشد الرجال تجري بهم أعمالهم. قال ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. هذا لا يستطيع السير إلا زحفا. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار والعياذ بالله. والذي نفس أبي هريرة بيده، هذا كلام أبي هريرة، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. إذن يا أحبتي هذه هي الشفاعة الأولى العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، انتهينا من بيانها، وهذه هي المقام المحمود كما ذكرت لكم. الشفاعة الثانية الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخول الجنة. أهل الجنة لا يدخلونها إلا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع لهم عند ربهم فيأذن الله تعالى لهم في دخول الجنة. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على هذه الشفاعة؟ الدليل ما رواه أصحاب الصحاح والمسانيد، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، اسمع الحديث اسمع البشارة، آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. الشفاعة الثالثة وهي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. لماذا أبو طالب عمه يخفف عنه العذاب بشفاعة النبي؟ لأن أبا طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنه ويدفع عنه أذى المشركين، فيكون أبو طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أخف أهل النار عذابا، فيشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فيخرجه الله من غمرات من النار إلى ضحضاح يغلي منها دماغه. فهذه شفاعة تخفيف فقط، كما جاء في الحديث الصحيح عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، يحوطك يعتني بك ويدافع عنك ويعتني بشأنك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا رواه البخاري ومسلم. إذن هذه شفاعات ثلاثة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما هي الشفاعة الكبرى؟ وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخول الجنة، وشفاعته لأبي طالب، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه أحد من الرسل والأنبياء والملائكة والمؤمنين في شيء منها. أما الشفاعات الأخرى فهناك ثلاث شفاعات، هناك ثلاث شفاعات يشاركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والصالحين والشهداء وغيرهم. إذن من الشفاعات الشفاعة الرابعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة وزيادة ثوابهم، فيشفع في قوم من أهل الجنة صلى الله عليه وسلم، ترفع درجاتهم في الجنة، ما بين الدرجة والدرجة في الجنة شيء لا يطيقه عقلك من المسافات. فالله تعالى يرفع قوما في درجاتهم في الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الخامسة الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار بمعاصيهم، فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوها، هم يستحقون أن يدخلوا النار ولكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون النار مع أنهم كانوا مستحقين لدخولها بسيئاتهم. الشفاعة السادسة شفاعة في قوم دخلوا النار بذنوبهم من أهل الإيمان، فيخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كم شفاعة مشتركة؟ كم؟ ثلاثة. وهذه الشفاعات أنكرها أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، خاصة الشفاعتين الأخيرتين الخامسة والسادسة، أنكروا الشفاعة في من استحق دخول النار، أنكروا أن الشفاعة تنفعه فلا يدخل النار، وأنكروا أيضا أن من دخل النار أنه تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أنكروا؟ لأن الخوارج والمعتزلة يرون العاصي كافر، عندهم شارب الخمر ما حكمه عند الخوارج؟ عند التكفيريين شارب الخمر عندهم كافر، وإذا مات فهو خالد مخلد في النار، وكذلك أي مرتكب كبير عندهم حكمه هكذا. فأهل السنة يقولون، وشرحنا هذا في تدارسنا في كتب الاعتقاد، يقولون أن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بإيش؟ بمعصيته. مؤمن الكبيرة لا تنقض إيمانه ولا تقضي عليه، لكنه ناقص الإيمان بهذه الكبيرة، فإذا مات وهو مصر على أكل الربا أو الزنا والعياذ بالله أو شرب الخمر والعياذ بالله، فإنه يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وهذا فضل الله، وإن شاء عذبه بذنوبه، لكنه لا يخلد في النار، فمآله إلى الجنة، يخرج من النار إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد، وأهل التوحيد لا يخلدون في النار ولو عذبوا بذنوبه. فإذن الخوارج والمعتزلة ومن شابههم لا يرون أن هناك شفاعة في من دخل النار من أهل الإيمان، ولا يرون أن العصاة يخرجون من النار إلى الجنة إذا عذبوا بذنوبهم، مع أن الأحاديث متواترة، وقد رد عليهم أهل السنة وبينوا انحرافهم وضلالهم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع صلى الله عليه وسلم 4 شفاعات في أهل النار. اسمع، يشفع 4 شفاعات في أهل النار من العصاة، في كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم بالعلامة فيقال أخرج من كان، أخرج يا محمد من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم مثقال برة من إيمان، ثم مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان، حتى يقال له صلى الله عليه وسلم في المرة الرابعة أخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان. وذلك لأن المعاصي من المسلم والكبائر إذا مات عليها وهو مصر، قلنا أنه إما أن يعذبه الله لكنه يخرج من النار، وإما أن يعفو عنه، فإن عذبه فإنه يخرج من النار بشفاعة الشافعين برحمة رب العالمين من قبل ومن بعد. وكما قلت لك هناك شفاعة ذكرها أهل العلم، وهي أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فهو صلى الله عليه وسلم يشفع لهم في دخول الجنة، تساوت سيئات عبد وحسناته من أهل الإسلام فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة. وفيما يتعلق قلنا بعصاة الموحدين فإنهم قلنا تحت مشيئة الله يوم القيامة، إن شاء عفى عنهم ولم يعذبهم بشيء من ذنوبهم، وإن شاء عذبهم بذنوبهم ثم يخرجهم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. وفي الحديث فجيء بهم فبثوا على أنهار الجنة، يعني بعد ما يخرجون من النار، فقيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. وهذا أخرجه البخاري ومسلم قريب من هذا اللفظ. ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من شاء برحمته ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا، تأملوا معي رحمة الله جل وعلا، يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون حمما منها من النار قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في جانب السيل أو في حميل السيل. يقول ألم تروا كيف تخرج صفراء ملتوية. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم وعند غيرهما. وقوله ينبتون كما تنبت الحبة يعني البذرة حينما تريد أن تنبت كيف تنبت في حمل السيل، أنت تعرف هذا، تصور هذا تشبيه تقريب، وإلا أمور الآخرة لا يعلم كيفيتها ولكننا نؤمن. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، هؤلاء الذين عذبوا. وكما أوضحت فإن النصوص أثبتت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشافعين الذين يأذن الله تعالى لهم بإخراج العصاة الموحدين من النار الذين يعذبون بذنوبهم ولم يعف عنهم. وقد بلغت تلك النصوص حد التواتر، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذن يشفع 4 شفاعات في كل مرة يحد الله له حدا ويشفع الله تعالى نبينا في من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي بعض الروايات من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، وفي بعض الروايات من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من حبة من إيمان. وكذلك الأنبياء والرسل يشفعون، وكذلك الملائكة يشفعون، والصالحون يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. الله يخرجهم برحمته. فإذن العصاة من المسلمين إذا عذبوا في النار فإنهم يخرجون منها، ولكن أهل البدع أنكروا هذا الإخراج وردوا الأحاديث المتواترة. وقلنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن إذا مات على كبائر من غير توبة، كان مصر ومات على الكبائر، فقد يعفو الله عنه ولا يعذبه، وقد يعذبه بذنوبه، لكنه هذا المؤمن لا يخلد في النار. تواتر في الأخبار أخبار ثابتة بأنه يخرج، من عذب بمعاصيه يخرج من النار إلى إيش؟ إلى الجنة. ولا تأكل النار من وجوه المعذب، ولا تأكل النار من وجوه هؤلاء المعذبين مواضع الصلاة. هم دخلوا النار بكبائرهم، من أراد الله أن يعذبه منه. يعني إنسان مات وهو مصر على الزنا، إنسان مات وهو مصر على شرب الخمر، إنسان مات وهو قاطع للرحم، إنسان كان يتعامل بالربا مات مصر، إنسان كان عاق والديه ومات مصر على عقوق الوالدين، إنسان كان نمام مغتاب طوال حياته ومات وهو مصر على ذلك. هؤلاء كلهم تحت مشيئة الله يوم القيامة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، ولكن إن عذبهم فإنهم يخرجون من النار إلى الجنة. فالنصوص متواترة في دخولهم الجنة بعد خروجهم من النار إذا أراد الله تعالى أن يعاقبهم ويعذبهم. لدينا حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا الحديث حديث صحيح، فأهل الكبائر الموحدون لله، أهل الكبائر من أهل التوحيد لهم شفاعة ولا يخلدون في النار. وقلنا هناك بقية لا تنالهم الشفاعة، يخرجهم من؟ قلنا رب العالمين برحمته. ويقول سبحانه في ذلك اليوم: شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. فيخرج سبحانه قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن علينا يا أحبتي أن ندعو الله بالسلامة والنجاة من النار، وأن يحرمنا على النار، وأن نكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ندعو الله أن يكون كل واحد منا يقال له يوم القيامة: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. الإنسان لا يفرط ويقول أنا أموت على الإسلام ولو كنت صاحب كبائر، ما يدريك قد تعذب إذا مت على هذا، والإنسان لا يحتمل لفحة من نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ نعوذ بالله من النار. ادعو الله بقلوب مخلصة وألسنة تلهج بالتضرع أن لا تمسكم النار. ندعو الله أن يعتق رقابنا ورقاب والدينا وزوجاتنا وذرياتنا وأحبتنا والمسلمين من النار. روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه بشارة. الحديث الذي سأسوق إليك الآن سأذكره بشارة يفرح بها كل مسلم. خيرت، يقول صلى الله عليه وسلم، خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة. سمعت؟ يقول خيرت بين الشفاعة، يعني نعطى الشفاعة لأمتي، وبين أن يدخل شطر أمة الجنة نصف الأمة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. ثم قال: أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. هذا الحديث في إثبات الشفاعة للعصاة الموحدين، وفيه رد على أهل البدع الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة من الموحدين. الحديث لا بأس به، وهو حديث صحيح مروي في كتب السنة، رواه الإمام أحمد والطبراني وابن أبي عاصم في السنة دون قوله لأنها أعم وأكفى. وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، الإخلاص لله في توحيده سبحانه وتعالى والتوجه إليه بعبادته سبحانه وتعالى. وهناك يا أحبتي شفاعات أخرى، تكلمنا عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عندنا شفاعة الملائكة يوم القيامة، وشفاعة النبيين، وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. هناك حديث في شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، وإذا رأوا أنهم قد نجوا، هذا من هم؟ المؤمنون. إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا، لأنهم نجوا أو لا نجوا، هذه ثلة نجت، فيتذكرون من؟ يتذكرون أصحابا لهم وإخوان ومعارف وجيران، ويقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، يخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول، فيقول الله جل وعلا من عظيم كرمه وإحسانه وإكرامه لهذه الثلة: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقالا، لاحظ، مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول لهم: اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. هذه شفاعة من؟ شفاعة هذه الثلة المؤمنة لإخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا. فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرأوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ثم قال: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: اسمع هذه البشارة لأهل الإسلام، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميد السيل. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤة، فيجعل في رقابهم الخواتيب، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. انظر إلى الكرم، جاءوا متأخرين بعد أن عذبوا وبعد أن دخل الناس من أهل الإيمان الجنة، هؤلاء يخرجون من النار والناس قد أخذوا منازلهم، فيقال لهم: لكم ما رأيتموه ومثله معه. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. إذن يا أحبتي، بعد أن ذكرت لكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ذكرت لكم شفاعة الرسل وشفاعة النبيين وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، من أراد أن يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلتزم أمورا، أولها أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من البدع، يحذر من البدع، لا تعمل عمل إلا وأنت متيقن أنه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتعبد لله بعمل وأنت لا تعلم هل هو سنة أو غير سنة، لا بد أن تعلم أن هذا العمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحذر، الحذر من البدع حتى وإن زين أهل البدع بدعهم. الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يذادون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي، أمتي، فيقال: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وهذا في أهل البدع، البدع، الحذر من البدع، هذا الأمر الأول، فتلزم السنة وتحذر البدعة. الأمر الثاني أنك إذا سمعت المؤذن تقول مثل ما قال، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته. فتكون من الذين يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث يا أحبتي، أمر مهم، الحرص على تحقيق التوحيد. لابد أن نحرص على تحقيق التوحيد، وأنتم سمعتم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالإخلاص لله جل وعلا والصدق معه في توحيده سبحانه وتعالى، لا يلتفت قلبك في عبادتك إلى غير الله جل وعلا. وليحذر الإنسان من التوجه بعمله إلى صاحب قبر يظن أن ينفع أو يضر، فيذهب إلى صاحب قبر يقول له: يا شيخ فلان أنقذني، يا شيخ فلان ارزقني، أو يقول: يا شيخ فلان أستشفع بك عند الله. هؤلاء موتى الذين في القبور لا يضرون ولا ينفعون أنفسهم، فكيف يضرون أو ينفع غيرهم؟ والحذر، الحذر من التبرك في القبور بالقبور والأضرحة ودعاء أصحابها، هذا كله خطر على توحيد الإنسان، دعاء الأموات شرك. فليحذر المسلم وليجعل توحيده خالصا لله جل وعلا، لا يدعو إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يتصدق إلا من أجل الله، لا يتوكل ويعتمد إلا على الله توكل عباده، لا يحب حب عبادة إلا الله جل وعلا، لا يخاف خوف عبادة إلا الله جل وعلا، لا يرجو رجاء عبادة إلا الله. فاعبد الله مخلصا له الدين، الله يأمرك فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. شرك خطر عظيم على الإنسان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد تكلمت عن الشرك وخطره وأنواعه قبل الحج، فلا داعي للإعادة. هذا ما تيسر أن نتدارسه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرب من حوضه، ونكون من الذين يجتمعون برسول الله ومعه صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر. وأسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا جميعا، ويغفر لوالدينا، وأن ييسر أمورنا، ويفرج همومنا، ويشفي مرضانا ويعافيهم. وأسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد لما يحبه ويرضاه، ويوفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير لبلادهم وشعوبهم، وأن يحفظ بلاد المسلمين والمسلمين من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. إذا كان في أسئلة شيخ عبد الرحمن، في أسئلة؟ طيب، في بعض المسائل سألني عنها بعض الإخوة وأؤكد عليها. مسألة طواف الوداع ما حكمه؟ طواف الوداع حكمه أنه واجب إلا على الحائض والنفساء، إلا على الحائض والنفساء. أما إنسان مستطيع فإنه يجب عليه طواف الوداع. وبالأمس جاءتني أسئلة كثيرة عن طواف الوداع، لكن الحائض والنفساء معفو عنها. الأمر الثاني، يقول بعض الحجاج وصلنا إلى مزدلفة الساعة العاشرة ومشينا بعد منتصف الليل لأن صاحب الحملة طلب منا أن نمشي. أقول إذا كان في الحملة نساء كبيرات في السن، فيه مرضى، فيه كبار في السن رجال، أو أنت خشيت أن الحملة إذا ذهبت يشكل عليك هذا وتضيع في المناسك ولا تجد مأوى، فلا بأس، ليس عليك حرج، تمضي مع الحملة ومضيك مع الحملة به أنت هذه الساعات التي قضيتها في مزدلفة، فقد حققت القيام بهذا الواجب، واجب المبيت بمزدلفة. بعض الحجاج يسأل يقول المبيت في منى ليلة التاسع يعني يوم ثمانية في الليل. نقول قلت هذا سنة، ليس واجب، ليس واجب. بعض الحجاج يسأل يقول الجمع بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداع ما حكمه؟ نقول تنوي طواف الإفاضة ويدخل فيه طواف الوداع، تنويه إن شاء الله ما في إشكال ويغني هذا. يقول بعض الحجاج يسأل، أنا أجمع لكم ما أسأل عنه ويتكرر عنه السؤال. يقول بعض الأحبة إذا خرجت من المسجد الحرام وبقيت في مكة ساعة ساعتين ثلاث، قلنا أن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يقولون إذا كان يشتري أشياء من هدايا ونحوها من مكة مما يعود به إلى أهله يتسوق تسوق خفيف فلا حرج في ذلك. أما قال الشيخ ابن عثيمين إذا كان يتسوق للتجارة، مثلا يأخذ سلع من السعودية من هنا ويبيعها في بلده، فهذا لم يحقق القيام بمقصود طواف الوداع، فعليه ألا يتأخر. بعض الأخوة يسأل أيضا يقول في 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 أيام منى في تلك الليالي، يقول رمينا في الليل، رمينا في الليل، لا بأس، الشيخ ابن باز يرخص في ذلك لا حرج فيه. بعض الإخوة يسأل يقول المخيم الذي نحن فيه خارج منى، أنت معذور يا أخي، معذور، ليس عليك دم في ترك المبيت داخل منى، لأن الخيام المتصلة، وهذه فتوى العلماء المعاصرين، الخيام المتصلة بمثابة أنك في منى، ولو كانت هذه الخيام خارج منى لا حرج في ذلك. يقول بعض الإخوة: ما التفريق بين الواجب وبين المحذور فيما يترتب؟ نقول: إذا تركت الواجب فعليك دم، لا يجبر هذا الواجب المتروك إلا الدم. أما المحذور إذا لم يكن جماع، الجماع له أحكام، إذا لم يكن صيد فصيد بر، فإذا كان محذور غير هذا وهذا، يعني مثل غطيت رأسك، لبست مخيط، قلمت أظافرك، قصصت شعرك، فهذا المحذور لك فيه ثلاث خيارات: إما أن تتصدق على ست مساكين، وإما أن تذبح شاه، وإما أن تصوم ثلاثة أيام. بعض الناس الصيام أخف عليه، بعض الناس الست مساكين أسهل عليه، وبعض الناس مقتدر ويحب أن يذبح شاه، لا إشكال في ذلك. بعض الإخوة يسأل يقول: أنا أطوف فجاء إنسان ووضع على يدي عود، تعرفون العود هذا يمسح، ها؟ معروف، فهل علي شيء؟ أقول: هذا ليس منك، وإنما منه هو، تعجل عليه ظنك انتهيت من الطواف، أو ظنك أنك لست محرم، ففي هذه الحال هذا الطيب لا يضرك وليس عليك شيء، ليس عليك شيء، لكن تمسحه على الفور، تغسله على الفور ما دمت محرم. بعض الإخوة يقول: أخطئ فأقع في بعض المحذورات، أو أنسى، أو جاهل، أنا ما أعلم أن هذا محذور، فماذا علي؟ العلماء يقولون كالشيخ ابن باز وابن عثيمين أن المخطئ ليس عليه شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك الناسي، إنسان في الحج ناسي وغطى رأسه فليس عليه شيء، هذا ناسي. الجاهل، جمع من أهل العلم يقولون الجاهل لا يعذر، لكن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله وجمع من العلماء المعاصرين يرون العذر للجاهل في هذه المحذورات إذا كان لا يعلم الحكم، لا يعلم الحكم. فإذا وقعت في محذور فيما سبق وأنت جاهل فليس عليك شيء إلا الصيد والجماع، أما بقية المحذورات كالطيب ما تعلم الحكم، تقليم الأظافر ما تعلم الحكم، غطيت رأسك ما تعلم الحكم، امرأة انتقبت لا تعلم الحكم، امرأة لبست القفازين لا تعلم الحكم وهي محرمة لا تعلم الحكم، فالمشايخ العلماء يرون أنه يعذر الجاهل بجهله. يبقى معنا في تكرار العمرة، يسأل عنها الكثير، أختم بهذا يا أحبتي، ليس من السنة فعل ذلك، بل من العلماء من يشدد في قضية تكرار العمرة، حتى أن بعضهم رأى أن ذلك بدعة يعني بعد الحج. ولكن أنا أقول: إذا أذنت الأنظمة بأن تعتمر فلا حرج في ذلك، لكن لا تكثر من هذا كما يفعل البعض. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.